واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، هذا الحوار الذي دار بين الله عز وجل وبين عدوه إبليس يحمل الهداية لمن هداه الله. فالمشركون في مكة يعبدون الأصنام، من أمرهم بعبادتها؟ يحللون ويحرمون من الأطعمة، من حل وحرم؟ كل هذا عمل الشيطان. فإن كفروا بالشيطان وآمنوا بالله نجوا وسعدوا، وإن استمروا على عبادة الشيطان فهم في جهنم وكانت لهم جزاء مفوا. فلنستمع قوله تعالى وإذ قلنا أي أذكر يا رسولنا لهؤلاء المشركين المصرين على عبادة الأصنام والتقرب إليها والذبح والنذر لها، يذبحوا البحايا وسيبوا السوائب للآلهة للأصنام. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، القائل هو الله عز وجل. لما خلق الله آدم وخلقه كما علمنا وآمنا من طين لازب، من طين من حمأ مسنون، ونفخ فيه من روحه فكان آدم أبا البشر، طوله 60 ذراعا، ولهذا ذريته في الجنة كلهم على هذا النمط 60 ذراعا في الطول. اذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، امتثلوا أمر الله وأطاعوه وسجدوا لآدم. وهذا السجود سجود تحية لا سجود عبادة، سجود تحية لآدم كما يحيي بعضنا بعض بالسلام عليكم، ولكن الذي أمر بالسجود هو الله فهو المعبود. فسجود الملائكة عبادة لله وتحية لآدم عليه السلام، كصلاتنا خلف مقام إبراهيم معشر الحجاج، من طاف بالبيت 7 أشواط من السنة أن يصلي ركعتين خلف المقام، إذ قال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فالصلاة لمن؟ لله. والمقام فاز بوقوع هذه العبادة عنده، لأنه قدم خدمة جل لله، إذ هذا المقام هذا الحجر كان إبراهيم عليه السلام يبني عليه الكعبة، إذا ارتفع البناء يضع هذا الحجر ويرتفع فوقه ويواصل البناء حتى أكمل البناء وتركه بين الحجر والركن اليماني. ثم جاءت السيول والأمطار زحزحته جعلته في مكانه الذي موجود فيه الآن. والشاهد عندنا في سجود الملائكة لآدم ليس سجود عبادة عبدوه، وإنما عبدوا الله الذي أمرهم أن يسجدوا، وهذا السجود تحية لآدم عليه السلام وتشريفا وتكريما. إبليس عدو الله من عالم الجن وكان مع الملائكة رفض أن يسجد، إلا إبليس قال متعجبا أسجد لمن خلقت طينا، كيف أسجد لمن خلقته من الطين وأنا مخلوق من النار؟ فرأى أنه أفضل من آدم من حيث الخلقة والتكوين، وهو خطأ، لأن النار تحرق وتأتي على الأخضر واليابس، والطين ينبت البقل والزرع الزيتون، بينهما فرق كبير، لكن أخطأ في القياس، قياسه فاسد ليس بسليم ولا صحيح. قال أسجد لمن خلقت طين، أي لمن خلقته من الطين. ثم قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي أهذا الذي كرمت علي وفضلته وأكرمته عني لئن أخرتني إلى يوم القيامة ما أمتني لا أفعلن ما أفعل بذريته انتقاما منهم لأجل والدهم. لئن أخرتني إلى يوم القيامة أي لا أن تنتهي هذه الحياة فإني أفعل ما أفعل مع ذريته حتى أدخلهم النار معي ولا ينجو منهم إلا من شاء الله. هذا كلام العدو يقول للرب تبارك وتعالى أرأيت، والكاف للتوكيد، أرأيت هذا الذي كرمت علي بأن فضلته عني وأمرت الملائكة بالسجود له وأمرتني بالسجود له وعزتك وجلالك يا رب لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأفعلن وأفعلن مع ذريته. لأحتنكن، الاحتناك هو الاستيلاء والاستخفاف كوضع الحنك في فم الفرس وقيادتي، لأقودنهم إلى المهاوي والشر والمفازر، وهو يقودهم كما نشاهد. إلا قليلا استثنى وأصاب في هذا الاستثناء، لأحتنكن ذريته نساء ورجالا إلا قليلا، والباقي أجعل في أفواههم قياق حناك حنك حق الفرس وأقودهم كالخيل إلى مهاوي الشر والفساد. هكذا يصارح إبليس عليه لعين الله ربنا تبارك وتعالى بهذا القول. واسمعوه مرة ثانية، أرأيتك هذا الذي كرمت علي وفضلت لئن أخرتني إلى يوم القيامة ما أمتني لأفعلن ماذا؟ لأحتنكن ذريته إلا قليلا ممن تحفظهم أنت وتتولاهم من أوليائك وصالح عبادك. بما أجابه رب تبارك وتعالى؟ قال اذهب يا عدو الله فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا أي وافرا كافيا. اذهب يا عدو الله فمن تبعك منهم أي من ذرية آدم فإن جهنم هذا العالم عالم الشقاء جزاؤكم أنت وإياهم جزاء وافرا كافيا. وهكذا كل من اتبع الشيطان ومشى وراه وقاده مأواه ومصيره جهنم، سواء كان ابن النبي أو أباه. ثم قال له تعالى أيضا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال وأولاده وعدهم. أولا استفزز الاستفزاز الاستخفاف، من استطعت منهم بصوتك. قالت العلماء ابن عباس والصحابة والتابعين صوت إبليس هو المزامير والأغاني بلا خلاف، وكل ما يدعو إلى معصية الله والخروج عن طاعته فهو دعوة إبليس وصوته. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك أي ورجالك. خيل الشيطان كل عباده ومطيعه ورجاله فرسان ومشاة، كل الذين يدعون إلى المعاصي والجرائم والموبقات في الأرض هم رجال الشيطان وخيوله وهو قائدهم. وشاركهم في الأموال والأولاد، كل من يأكل الحرام فهو يأكل من مال الشيطان وهو شريكه في ذلك، كل من يزني فهو مشارك في أولاد الزنا. ولهذا قالت العلماء الآكل الربا والزاني هم من أولاد الشيطان. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وهذا الصوت كما قلت لكم بابن عباس والصحابة كلهم يقولون الأغاني والمزامير، وكل له هو صوت الشيطان الذي يقوم فيدعو إلى الزنا والربا والباطل والمنكر، صوته صوت إبليس هو الذي دفع إلى أن يقول. نسمع صوت إنسان وهو صوت الشيطان. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. وهنا لطيفة يروى عن السلف أن الذي يأتي زوجته ولم يستعذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان يلتف حول إحليله ويدخل معه الفرج فيشاركه في الولد. وشاركهم في الأموال والأولاد، كما أن أولاد الزنا كلهم أبناء الشيطان وأولاده، إذ هو الذي أمر بالزنا وحرج عليه ودعا إليه فهم أولاده. وعدهم وعدوا وعد الشيطان يعد بما شاء أن يعد، ما وعد المشركين بالنصر في بدر ثم انهزم وهرب منهم، وعدهم بأنه معهم وإلى جنبهم وناصرهم. فكل وعد من أي إنسان بشر فهو وعد كاذب ووعد إبليس. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، الشيطان يعد الإنسان بأنه إذا كبر يتوب وإذا استغنى يترك الربا، وكل هذه الوعود تجري على ألسنة الناس وهي وعوده. وأخيرا يقول له الرب تبارك وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. من هم عباده؟ الأنبياء والرسل والأولياء المؤمنون المتقون، ليس له سلطان على إغوائهم أو استخفافهم أو استفزازهم أو قيادتهم إلى الباطل والشر أبدا، لا سلطان له عليهم، لأن الله واقيهم وحافظهم. الأنبياء والرسل والأولياء، ومن هم الأولياء؟ المؤمنون المتقون، هؤلاء عباد الله الذين عبدوه وحده ولم يعبدوا سواه، عبيده يحميهم بهذا الوعد الإلهي. إن عبادي الذين خلقتهم لعبادتي ووفقتهم إلى أن يعبدوني، هؤلاء ليس لك عليهم سلطان، لا قدرة لك ولا قوة عليهم، لا تستطيع أن تفسدهم بحال من الأحوال. وكفى بربك وكيلا، أي وكفى بالله حفيظا لعباده المؤمنين، وكفينا بكفالتهم يحفظهم منك يا عدو الله. مرة ثانية تأملوا كلام الله: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. من القائل؟ الله جل جلاله. متى قال هذا؟ يوم خلق آدم من طين، فلما خلقه ونفخ فيه من روحه ونطق وتكلم قال الله للملائكة اسجدوا له سجود تحية، ليست عبادة. فسجد الملائكة كلهم إلا إبليس، فسجدوا إلا إبليس. لماذا ما سجد؟ ذي الحسد والكبر. أولا حسد إبليس، كيف يعطى هذه الكرامة ويفوز بهذا الفوز، وتكبر كيف نسجد لمن خلق من الطين. امتناع إبليس من السجود لآدم لسببين، لعلتين: الأولى الحسد، والثانية الكبر. ولهذا من اتصف بالصفتين فهو إبليس رأسا، ومن اتصف بصفة واحدة فهو نصف إبليس، الحاسد نصف إبليس والمتكبر كذلك، ومن جمع بينهما فهو إبليس. ماذا قال العدو؟ قال مستفهما استفهام إنكار: أأسجد لمن خلقته من الطين؟ أرأيتك يا ربي، أرأيتك هذا الذي كرمت علي، أرأيت هذا الذي كرمت علي وعزتك وجلالك، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لم تمثني لأحتنكن ذريته إلا قليلا، والباقي كلهم أفسدهم. هذا وعده عليه لعين الله. ثم إلى يوم القيامة. قال تعالى إلى وقت إلى الوقت معلوم، هو يريد أن لا يموت إلا في النفخة الثانية، ما يموت حتى النفخة الثانية معناه لا يموت أبدا، ولكن الله أعلمه أنه يموت في النفخة الأولى مع من يموت ولا يبقى إلى النفخة الثانية. هناك ثلاث نفخات: نفخة الفناء ونفخة البعث ونفخة الصعق. لكن إبليس لما طلب يريد أنه لا يموت حتى تموت البشرية كلها، فالله وعده بأنه إلى وقت معلوم وهو النفخة الأولى فقط قبل فناء البشرية، إلى يوم الوقت المعلوم. ماذا قال العدو؟ لأحتنكن ذريته، وهذه اللام لام القسم أيضا، والله لأحتنكن ذريته إلا قليلا، يعلم أن منهم من لا يستطيع أن يهلكه أو يغويه ويفسده ويحيط به. فأجابه رب تبارك وتعالى بقوله قال اذهب يا عدو الله اذهب، فمن تبعك منهم من ذرية آدم من أولاده رجالا ونساء فإن جهنم، ذلك العالم الذي يعرفه إبليس، عالم الشقاء النار، جزاؤكم أنت وإياهم جزاء موفورا وافيا كاملا. هذا كلام الله عز وجل. وقال له تعالى بعد ذلك واستفزز من استطعت منهم بصوتك ورجلك وخيلك، تعرفون خيله ورجاله، هؤلاء الفساق الفجار دعاة الباطل والشر والكفر كلهم خيل إبليس ورجاله، واستفزز من استطعت منهم بصوتك. أقول قالت العلماء من السلف والخلف أن أصوات المغنين ومزامير المغنين وطبولهم هذه كلها من صوت الشيطان، وبها يستفزي الناس ويحرك ضمائرهم إلى الشهوات والباطل. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. الذين يتعاطون الربا ويأكلون حرام هذا المال ما يشاركهم فيها الشيطان؟ هو الذي دعاهم إليها وجلبها لهم. الذين يزنون أولادهم ما هم أبناء الشيطان شاركهم فيها، كل مال حرام الشيطان شارك فيه، كل ولد زنا الشيطان مشارك فيه. ولفت النظر إلى تلك الفضيلة، على أحدنا إذا أتى امرأته أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى لا يشارك العدو في الولد، وشارك في الأموال والأولاد. وعيدهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا، والغرور معه في الخداع والكذب والباطل. إن عبادي، يقول تعالى له إن عبادي الذين تعبدتهم وخلقتهم لعبادتي وحميتهم وحفظتهم وعلمتهم وفقهتهم وجعلتهم خواص عبادي ليس لك عليهم سلطان، لا قدرة لك عليهم، لا تستطيع أن تخرج أحدهم من المسجد، والله ما يقدر، ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا يحفظ أولياءه ويحميهم منك ومن كل ما يديهم ويسوء إليهم. لنستمع شرح الآيات من الكتاب. قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، أي اذكر يا رسولنا لهؤلاء المشركين الجهلاء الذين أطاعوا عدوهم وعدو أبيهم من قبل وعصوا ربهم، أذكر لهم كيف صدقوا ظن إبليس فيهم، كيف صدقوا ظن إبليس فيهم. واذكر لهم إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فامتثلوا أمرنا وسجدوا إلا إبليس قال منكرا أمرنا مستكبرا عن آدم عبدنا أسجد لمن خلق طينا، أي لمن خلقته من الطين، لأن آدم خلقه الله تعالى من أديم الأرض أي عذبها وملحها، ولذا سمي آدم آدم. ثم قال في صلفه وكبريائه: أرأيتك؟ أي أخبرني، أهذا الذي كرمت علي؟ قال: هذا استصغار لآدم واستخفافا بشأنه، لئن أخرتني أي وعزتك، لئن أخرت موتي إلى يوم يبعثون لأحتنكن ذريته، أي لأستولين عليهم وأسوقهم إلى أودية الغواية والضلال حتى يهلكوا مثلي. إلا قليل منهم ممن استخلصتهم لعبادتك. فأجابه رب تبارك وتعالى قال: اذهب أي منظرا وممهلا إلى وقت النفخة الأولى. وقوله تعالى: فمن تبعك منهم أي عصاني وأطاعك، تبعك منهم أي عصاني وأطاعك، فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا أي وافرا كاملا. وقوله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قال هذا لإبليس بعد أن أنظره إلى يوم الوقت المعلوم، أذن له في أن يعمل ما استطاع في إضلال أتباعه واستفز من استطعت منهم بصوتك أي واستخفف منهم بدعائك إلى الباطن ما بأصوات المزامير والأغاني وصور الملاهي وأنديتها وجمعياتها في أندية الباطل وجمعيات الباطل. وأجلب عليهم أي صح على خيلك ورجلك الركبان والمشاة، وسقهم جميعا على بني آدم لإغوائهم وإضلالهم، وشاركهم في الأموال بحملهم على الربا وجمع المال من الحرام، وفي الأولاد بتزيين الزنا وتحسين الفجور، وعدهم بالأمان الكاذبة وبأنه لا بعث يوم القيامة ولا حساب ولا جزاء، هذا الذي يعد به الشيطان، لا حساب ولا جزاء ولا بعث. قال تعالى: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أي باطلا وكذبا وزورا. وقوله تعالى: إن عبادي أي المؤمنين المصدقين بلقاء ووعد وعيدي ليس لك عليهم قوة تتسلط عليهم بها، وكفى بربك وكيلا أي حافظا لهم منك، فلا تقدر على إضلالهم ولا على إغوائهم يا عدوي وعدوهم. فهمتم معنى هذه الآيات؟ درستموها؟ زادكم الله علما. هداية الآيات.
بسم الله، الحمد لله. من هداية الآيات: أولا، مشروعية التذكير بالأحداث الماضية للتحذير من الوقوع في الهلاك.
أولا، كلمة الهداية علمتم والذين ما علموا قبل، كل آية من كتاب الله تهدي إلى أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، كل آية تهدي إلى خير، إلى علم، إلى هدى، إلى معرفة، إلى فضل، إلى إحسان. فمن هنا الآية الأولى تدل على مشروعية التذكير بالأحداث الماضية للتحذير من الوقوع في الهلاك. كان أصاب البلاد جوع، نذكر الآكلين بالجوع الماضي. أصابهم اضطراب وخوف، نذكرهم بذلك. هذا التذكير مفيد بدليل أن الله ذكر المشركين في مكة بهذه الآية وقال الرسول: اقرأ عليهم. هاتي.
ثانيا، ذم الكبر وأنه من شر الصفات.
ذم الكبر وأنه من شر الصفات. ما منع إبليس من أن يسجد لآدم؟ الكبر. أضفنا إلى الكبر شيء آخر، الحسد، زلتان فاحشتان قبيحتان، من اتصف بهما فهو إبليس، الحسد والعياذ بالله والكبر. أما الحسد فإنه اعتراض على الله: لما يعطي فلان وفلان وأنا ما يعطيني؟ الذي يقول: يا رب لما منحت فلان كذا وأنا ما منحتني؟ الذي يعتمد على الله يبقى مؤمنا. فالحاسد اعتراض، لما؟ لأنه يحسد عن المال أو العلم أو البصيرة أو الجمال أو أي نعمة، يريد لماذا يعطي هذه وأنا ما يعطيني؟ اعتراض على الله، فهو إذن ذنب عظيم، ونعوذ بالله من شر حاسد حسد. والكبر يمنع من العبادة، المتكبر ما يقع على ساجدا لله.
ثالثا تقرير عداوة إبليس والتحذير منها.
تقرير عداوة إبليس والتحذير من هذه الآية ما قررت أن إبليس عدو لآدم وذريته، ما حذرتنا منه من أن نسمع صوته ونمشي وراءه، الحمد لله. نعم.
رابعا بيان مشاركة إبليس أتباعه في أموالهم وأولادهم ونسائهم.
كما علمتم أخبرنا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أن أحدنا إذا دخل باب بيتي وقال بسم الله ما يدخل الشيطان، وأنه إذا وضع طعامه وقال بسم الله ما يأكل معه الشيطان، وأنه إذا دنا من امرأته وقال أعوذ بالله من الشيطان ما يقرب منه الشيطان. إذن فعلينا أن نعترف بعداوته وأنه عدونا يريد إهلاكنا إشقانا يريد خسراننا في الدنيا والآخرة، فلهذا ما نسمع صوته أبدا ولا كلامه. نعم.
خامسا بيان أن أصوات الأغاني والمزامير والملاهي وأندية الملاهي وجمعياتها الجميع من جند إبليس الذي يحارب به الآدمي المسكين الضعيف.
أي نعم، بيان أن أصوات الأغاني سواء المغني امرأة أو رجل، وخاصة والعياذ بالله المخنثين والفواجر، أصوات الأغاني والمزامير والملاهي وأندية الملاهي وجمعياتها الجميع والله من جند إبليس الذي يحارب به الآدمي المسكين الضعيف، فلهذا لن تسمع في بيوت المؤمن أصوات مغنين ومغنيات أبدا. نعم.
سادسا بيان حفظ الله تعالى لأوليائه وهم المؤمنون المتقون، جعلنا الله تعالى منهم وحفظنا بما يحفظهم به إنه بر كريم.
سادسا وأخيرا بيان حفظ الله تعالى لأوليائه، من هم أولياؤه؟ المؤمنون المتقون، بيضا كانوا أو سودا، عربا أو عجما، اللهم اجعلنا منهم واحسن في زمرتهم واحفظنا بما تحفظ بهم يا رب العالمين.
ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر، هذا الخطاب من خاطب به؟ الله جل جلاله. من المخاطبون به؟ الناس أجمعين وبخاصة الكافرين المشركين. إذ ربنا رب العالمين رب كل شيء، رب المؤمنين والكافرين، ربكم أي خالقكم ورازقكم الذي استوجب عبادته منكم، إذ هو الذي منحكم الوجود ووهبكم حياتكم فهو الذي ينبغي أن تعبدوه. كيف تعبدون أصناما وأوثانا وأحجارا تؤلهونها؟ ربكم الحق الذي يزجي لكم الفلك في البحر، الفلك السفن في البحر من يجريها؟ من يسوقها لولا الله عز وجل؟ تجر بالحبال وإلا بالخيول أو البغال تمشي في البحر من عهد نوح عليه السلام، من سفينة نوح. فربكم أيها الغافلون هو الذي يزجي لكم الفلك في البحر، من أجل ماذا؟ لتبتغوا من فضله، لتطلبوا الرزق من فضل الله تعالى بحمل البضائع واستيرادها وتوريدها وبيعها والإتيان بها من بلد إلى بلد. كيف يعمل الإنسان عن هذه الرؤية؟ ربكم الحق الذي لا إله غيره ولا رب سواه، الذي يجزي لكم، يزجي، يدفع ويسوق السفينة في البحر من أجل أن تبتغوا أنتم وتطلبوا فضلا من ربكم، طعامكم وشرابكم ولباسكم وما تحتاجون إليه، وهذا شأن السفن التجارية كلها. ثم يقول لهم مقرعا: وإذا مسكم الضر في البحر، مرضتم في السفينة، اضطربت السفينة، كادت تغرق، أصابكم ما يضركم وسط البحر، ظل من تدعون إلا إياه، نسيتم وما عرفتم وما ذكرتم من تدعون إلا الله عز وجل، غاب عنكم كل الذين كنتم تدعونهم من اللات العزى وما إلى ذلك. هذا إخبار الله بواقع الحياة. وإذا مسكم الضر ما يضركم وأنتم على ظهر السفينة من مرض وغيره كاضطراب السفينة والخوف من الغرق، ظل غاب عنكم من تدعون إلا الله وحده. وهذه كانت في العرب في الجاهلية أيام الشرك والكفر، وهي لطيفة هذه من اللطائف. المشركون الكفار الذين بعث فيهم رسولنا صلى الله عليه وسلم كانوا إذا ركبوا السفينة واضطربت بأمواج البحر والعواصف فزعوا إلى الله وحده، والله ما يذكرون اللات ولا العزى ولا منات ولا هبل ولا ولا إلا يا رب يا رب يا رب يا رب حتى ينجيهم. وإليكم دليلا على هذه القضية. لا تستعجل، أبو جهل ما خلف ولدا مؤمنا من هو عكرمة. عكرمة استمر على الكفر إلى يوم الفتح، وأبوه هلك في بدر قبل 6 سنين. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجاله مكة وفتحها الله عليهم، في جماعة من شديد الكفر أبوا أن يبقوا في مكة ليشاهدوا رسول الله أو يسلموا، هربوا. من بين من هرب عكرمة رضي الله عنه وأرضاه إلى أين؟ إلى ساحل البحر جدة أو دونها، فوجد سفينة تريد أن تقلع فركب حتى لا يبقى ويشاهد أرايت لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلما مشت السفينة داخل البحر اضطربت بسبب عاصفة من الرياح، فقال رب السفينة: ادعوا ربكم، سألوا الله لينجيكم من الغرق. فعكرمة كأنما كان نائما واستيقظ، قال: هذا الذي هربت منه أنا، ما هربت من رسول الله إلا من هذا، والآن يقول ادعوا الله ولا تدعوا اللات والعزى، والله تردني إلى الساحل. فرده إلى ساحل البحر وعاد إلى مكة وطرح بين يدي رسول الله وقبل أو أسلم بين يديه. آية من الآيات، هذا مصداق قوله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتهم ونسيتم الله عز وجل وشغلتم بالجرائم والمعاصي وعبادة الأوثان. واللطيفة الثانية، ذكر الشيخ رشيد رضا تغمده الله برحمته من صلحاء السلفيين في عصرنا هذا، توفي رحمة الله عليه، ذكر في تفسيره المنار ونعم التفسير والله، قال يذكر عن شيخه محمد عبده أنهم كانوا في سفينة حجاج تأخذ الحجاج من طرابلس الغرب إلى طرابلس الشام إلى الإسكندرية إلى جدة. قال فإذا بالسفينة تضطرب من شدة عواصف الرياح وأمواج البحر، فأخذ الحجاج يدعون الله عز وجل ويدعون الأولياء والصالحين، هذا يقول يا مولاي فلان، يا سيدي عبد القادر، يا بدوي، يا أحمد، يا رسول الله، يا فاطمة، ومعهم مؤمن فقهه الله وعلمه فرفع يديه وقال اللهم أغرقهم فإنهم ما عرفوك، ما عرفوا في هذه الساعة الكفار يعرفون الله ولا يطلبون غيره، والمسلمون يجهلون الله ويدعون غيره. ولا تظن هذا ما هو صحيح، والله على سيارة صغيرة أركب مع مؤمن جلس معنا وعرف الكثير، لما خرجت عن الطريق يا رسول الله يا رسول الله، يا رسول الله، حتى تطمئنوا. فلهذا قال ذلك الموحد اللهم أغرقهم فإنهم ما عرفوا، في حال الشدة ما عرفوه، والمشركون في حال الشدة لا يذكرون إلا الله، هذا كلام الله وإلا لا؟ وإذا مسكم الضر في البحر ظل غاب من تدعون إلا إياه، أي الله جل جلاله، فلما نجاكم إلى البر ونجيتم وسلمتم أعرضتم، أعطيتم العرض، ما كنتم مقبلين على يا ربي، بعد عرضتم عنه ورجعتم الأصنام والأوثان والشرك والكفر. وكان الإنسان كفورا، جحود للنعم، ما يعترف أبدا أدنى شيء، فقط يا عبد الله هذه النعمة نعمة إيجادك، كيف تشكر صاحبها؟ والله لو تبقى طول الدهر الحمد لله ما وفيته ذلك، لو أن شخصا وهبك عينا من عينيك فقط، وهبك يدا من يديك، رجلا من رجليك، تحمده طول حياتك، فكيف يهبك حياتك كلها بما فيها سمعك وبصرك وعقلك ووجودك وكل ما فيها، ولا تقول الحمد لله ولا تؤمن بالله؟ أي كفور أكثر من الإنسان؟ وكان الإنسان كفورا إلا إذا عاف ربه بعد أن آمن به وعرف جلاله وكماله وسلطانه وقدرته، وعرف أن كل شيء منه وأنه ذو الفضل العظيم، هذا نعم ما يعرض عن الله أبدا ولا يقبل على غيره، لو يمزق يقطع فط ما يعفي إلا الله، لا يلتفت إلى غير الله، وهذا شأن العالمين. وكان الإنسان كفورا، وكان الإنسان كما قال تعالى ظلوما كفورا، ظلوما جهولا، إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا، والعياذ بالله تعالى. هذا الإنسان قبل أن يعالج فيشفى ويبرأ، هذا هو الإنسان، أبيض أو أسود، في الأولين أو الآخرين، هذه فطرته، هذا طبعه، إلا إذا استعمل الأدوية التي تصلح عقله وقلبه وتزكي روحه، فحينئذ إذا مسه الخير يبذله، وإذا مسه الشر والله ما يجزع ولا يسخط ولا يقول أصابني، دائما الحمد لله أنا في خير. أين المستشفى الذي نعالج فيه مرضانا يا عباد الله؟ في أمريكا، في باريس. هذا المستشفى جاء في صورة الإسراء، لا، المعارج. صورة المعارج جاء فيها بيان 8 عقاقير أدوية لا يستعملها أحد إلا ونجا من الشرك والظلم والكفر والجهل والجزع والمنع. تماما 8 أرقام، والذي يستعملها بدون إشراف عالم طبيب قد ينجح وقد لا ينجح أو ما يصح تماما، بخلاف من يستعملها تحت إشراف عالم رباني كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هذه الأرقام 8 الحمد لله كلنا يستعملها وكلنا بخير إلا من شاء الله. ما هذه الأرقام 8؟ إليكموها. قال تعالى: إلا المصلين الذين هم على صلاة دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. كما رقم هذه 8؟ أيما مؤمن يستعمل هذه الأرقام 8 إلا وسلم من الظلم والكفر والجهل ومنع الخير والجزاء عند الشر. عرفتم هذه؟ تستعملونها وإلا لا؟ أولها إدامة الصلاة وأخ المحافظة على الصلاة. فرق بين الإدامة وبين المحافظة: أدامها ما يقطعها، والمحافظة عليها أن يؤديها على الوجه المطلوب الذي به تزكي النفس وتطهرها. أعيد الآية مرة ثانية: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذا الإنسان الكافر وإلا لا؟ المريض. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم الزكاة، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، والذين هم من عذاب ربهم إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. هذا الخبر: أولئك في جنات، ما هي جنة واحدة، مكرمون. إذن تأملتم قول ربنا عز وجل في هذه الآية: ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر، ما هو عبد القادر ولا فلان ولا فلان، لتبتغوا من فضله. فضل من؟ فضل الله الرزق، إنه كان بكم وما زال رحيما. وهذه مظاهر رحمته في تسخير الفلك لكم وطلب الرزق. وإذا مسكم الضر في البحر ظل غاب من تدعون إلا إياه، وهو الواقع. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. نحن إن شاء الله لا نعرض، المؤمنون لا يعرضون. أعرضتم وكان الإنسان كفورا، وكان الإنسان كفورا. وظلال المسلمين في الرخاء والشدة يدعون غير الله، سواء في حالة الرخاء وفي حالة الشدة، لأنهم ما عرفوا، ما علموا، ما جلسوا بين أيدي المعلمين ولا علموهم، عاشوا في بيوتهم وفي جبالهم وسهولهم، ما عرفوا الله عز وجل ولا كيف يعبدونه. ثم قال تعالى: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟ من أمنكم؟ من أعطاكم أمان بأنكم لا تخسف بكم الأرض ولا ترسل عليكم عواصف؟ أم أمنتم أن يخسف بكم أي الله جانب البر غير جانب البحر، أي البر والخسف معروف تغور الأرض بما فيها، أو يرسل عليكم حاصبا حصبا وحجارة من السماء وأنتم في البر ثم لا تجدوا لكم وكيلا، يكيلنا يكيلكم عن الله ويحفظكم منه أبدا. ثانيا: أم أمنتم أن يعيدكم في البحر تارة أخرى مرة أخرى تركبون الفجارة كالمرة الأولى التي نجاكم منها فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم؟ من يؤمنكم؟ ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا يعثر لكم ويأخذ من حق ويأخذ منا بحقكم. مرة ثانية عباد الله يا أهل القرآن، هذا القرآن ما يقرأ على الموتى يرحمكم الله، هذا يقرأ على الأحياء هكذا كما نقرأه نتدارسه يوميا. اسمع ما يقول: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر، يزجي يدفعها يسوقها، لماذا؟ لتبتغوا تطلبوا من فضله عز وجل، إنه كان بكم رحيما، ورحمته متجلية في كل شيء، لولاه ما تنفسنا تنفس واحد. وإذا مسكم الضر في البحر عندما تركبون السفينة ظل من تدعون إليه، غاب عنكم، ما تعرفون إلا الله، وهذه حالهم في الجاهلية. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وتركتم سؤال الله ودعاءه ودعوتم الأصنام أو الأحجار، وكان الإنسان كفورا، هذا طبعه، هذه حاله، إلا إذا عولج فشفيا، إلا إذا استعمل الأرقام الثمانية كلها فشفاه الله عز وجل. ثم قال يوبخهم: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، نجاكم إلى البر وإذا لا، وأعرضتم، أرأيتم لو يخسف بكم الأرض ما هو على ذلك قدير؟ بلى. أو يرسل عليكم حاصب حجارة من السماء، ما هو خسف، رياح شديدة تحمل الحجارة، من ينجيكم؟ ثم لا تجدوا لكم وكيلا دون الله يمنعكم ويحفظكم من الله أبدا. ثانيا: أأمنتم أن يعيدكم فيه أي في البحر تارة أخرى مرة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم؟ من يأمنكم؟ ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا لكم يأفع لكم منا. واضح هذا الكلام يا أبنائي؟ هذا يقرأ على الموت يفهمونه؟ لماذا نقرأ على الموت ولا نقرأ على الأحياء؟ ثم قال تعالى وقوله الحق: ولقد كرمنا بني آدم. الحمد لله، الحمد لله، كرمنا، فضلنا، أكرمنا، أعطانا ما لم يعط غيرنا، فنحن أفضل من عالم الجن بكامله، أفضل من عالم الحيوانات بكامله، وخلصاؤنا خواصنا أفضل من الملائكة، وعامة الملائكة أفضل من عامتنا. والشاهدنا كرمنا الله عن الجن الذي يأكلون الأوساخ ويمشون في الأرض، فضلنا عن الحيوانات مهما كانت في عظمتها وقدرتها وحياتها، الإنسان فضله بالعقل والعلم والهيئة. أرأيتم لو كنا كالبهائم نمشي على أربع أو ننزحف كالحيتان في الماء؟ من كرمنا يرحمكم الله؟ آباؤنا أمهاتنا. ما كرمنا الله إلا هو، ما كرمنا إلا الله جل جلاله وعظم سلطانه. هاو يخبر تعالى بهذه المنة: ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر. في البر نركب الحمير والبغال والإبل والآن السيارات والطيارات، وفي البحر السفن على اختلافها من حملنا. الله هو الذي صنع لنا السفينة وعلمنا كيف نصنعها، هو الذي علمنا كيف نركبها كيف نقودها، كل شيء عائد إليه. ولقد كرمنا بني آدم، ربنا لك الحمد، بنو آدم ذرية آدم، وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، اللحوم الفواكه الخضار الحبوب، هذه من خلقها أمهاتنا أباؤنا، من خلقها ليس الله هو الذي رزقنا بها. وفضلناهم على كثير ممن خلقناهم تفضيلا بائنا، كما قدمنا الحيوانات لا عقول لها ولا علم عندها ولا معرفة، وألوانه وهيئاته وأشكاله وكيف تمشي وكيف تعيش، والجن أخبث من الحيوانات أيضا وأسوأ حال. والله فضلنا عن الكل، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ذكرت لكم أن خواص الملائكة أفضل من عامة الآدميين، وعامة الملائكة أفضل من عامة الناس، لكن خواص النبيين كمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل من الملائكة. الملائكة أفضل من عامة الأنبياء والمرسلين دون الخواص. الملائكة أفضل من الآدميين عامة بصورة عامة، والآدميون أفضل من عالمي الإنس والجن معا، استغفر الله، أفضل من عالمي الإنس والجن والحيوان. مرة ثانية أعيد هذا، العوالم أربعة وإلى لا؟ عالم الملائكة، عالم الجن، عالم الإنس، عالم الحيوان، عوالم أربعة وإلى لا؟ فضل الله عالم الإنس على عالم الحيوان والجن كما قدمنا، وفضلناكم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الآدميون بنو آدم أفضل من عالم الجن وعالم الحيوان، أليس كذلك؟ بقي عالم الملائكة، عالم الملائكة أفضل من عالم الإنس دون خواص الإنس كالأنبياء والمصطفين، فأولئك بعضهم أفضل من الملائكة وبعضهم دون الملائكة. عوام الملائكة أفضل من عوام بني آدم، كذا ولا لا؟ خواص الملائكة أفضل من عام بني آدم، خواص الملائكة فيهم خواص الأنبياء والرسل أفضل منهم. والشاهد عندنا في قول ربنا تعالى وفضلناهم على كثير ممن خلقنا، من هم الذين فضلنا عليهم؟ الجن والحيوانات على اختلافها وأنواعها. والآن مع هداية الآيات فتأملوا هذه الهدايات المأخوذة من هذه الآيات الأربعة.
بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا تعريف الله تعالى بذكر صفاته الفعلية والذاتية.
تعريف الله بما يعرف الله بصفاته الذاتية والفعلية. الخلق فعل وإلا لا؟ هو صفة من صفات الله. الرزق فعل وإلا؟ والله هو الرزاق. في صفات فعلية وصفات ذاتية، صفات الله العليم الرحيم البر الكريم ذو الجلال والإكرام. فهذه الآية دلت على هذا ما قال تعالى ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر، هذه صفة ذاتية وإلا لا؟ هو الذي يسوق بين السفن. إذن الآية دلت على وجوب تعريف الله تعالى بذكر صفاته الفعلية والذاتية. يجب أن نعرف الله، فإذا عرفناه والله ما نعصيه ولا يعصونه إلا الجاهلون به. نعم.
ثانيا تذكير المشركين بحالهم في الشدة والرخاء.
لطيفة. لما الملائكة لا يعصون الله؟ لمعرفتهم بالله أنهم مع الله. لما الأنبياء والرسل العلماء لا يعصون الله؟ لمعرفتهم. لما نحن الجهال نعصيه؟ لعدم معرفتنا. انظر الآن بلايين البشر من الصين إلى اليابان العالم كلهم ما يذكرون الله ولا يعرفونه كالأموات. من خلقكم؟ من أوجدكم؟ لم تموتون؟ لم توجدون؟ ما يسألون، فهم لا يعرفون الله عز وجل. فلهذا هم منغمسون في الشرك والكفر والفسق والفجور والظلم والشر، الأمر الذي تكاد السماء تسقط عليهم. نعم، للجهل.
تذكير المشركين بحالهم في الشدة والرخاء، حيث يعرفون الله في الشدة ويخلصون له الدعاء وينكرون في الرخاء ويشركون به سواه.
كما قدمنا، المشركون في الجاهلية قبل الإسلام كانوا إذا أصابهم جوع قحط بلاء يفزعون إلى الله، راكبوا السفينة واضطربت إلى الله، إذا ذهب الخوف والجوع يعودون إلى أصنامهم، كذا ولا لا؟ بنص الآية الكريمة. وجهال المسلمين من الشرق والغرب عرب وعجم يدعون غير الله في الرخاء والشدة، لا بد يا سيدي فلان مع الله، يا الله يا رسول الله، ما في الله وحده سواء في الرخاء أو في الشدة. ما سبب ذلك؟ الجهل، ما وجدوا من علمهم، ما عرفوا الله، مساكين. نعم.
ثالثا، تخويف المشركين بأن الله تعالى قادر على أن يخسف بهم الأرض أو يرسل عليهم حاصبا من الريح فيهلكهم أو يردهم إلى البحر مرة أخرى ويرسل عليهم قاصفا من الريح فيغرقهم بسبب كفرهم بالله وعودتهم إلى الشرك بعد دعائه تعالى والتضرع إليه حال الشرك.
في هذه الآيات قوله تعالى وإذا مسأ فأمثوا من يخسر بكم، كل ذلك تخويف للمشركين ليتوبوا إلى الله ويرجعوا إليه. نعم.
رابعا، بيان منن الله تعالى على الإنسان وأفضاله عليه في تكريمه وتفضيله.
أي نعم، إفضال الله وإنعامه. وكان الله وكان بكم رحيما، الذي علمنا كيف نسوق السفينة وكيف نطلب الرزق وكيف نحرث ونحصد، أليس هذا هو الله؟ ذي إفضالاته وإنعاماته علينا، يجب أن نشكر الله عز وجل ولا نكفره. إذا أكلنا قلنا الحمد لله، شربنا الحمد لله، ركبنا الحمد لله، نزلنا الحمد لله، نمنا الحمد لله، استيقظنا الحمد لله، دائما لا نفارق حمد الله عز وجل على نعمه.
خامسا، حال الرخاء أصعب على الناس من حال الشدة بالقحط والمرض أو غيرهما من المصائب.
أردت أن أقول لما نكون في حال شدة نحن مسلمين أو صعب نفزع إلى الله ونكون أحسن حال، لكن إذا جاء الرخاء وغمرنا النعيم تكون الحال صعبة جدا أن نذكر الله عز وجل، هذا بالتجربة قائم. فلهذا الرسول قال ما الدنيا، ما الفقر أخشى عليكم، أخشى عليكم الدنيا أن تتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. حال الفقر والشدة والصعوبة بالنسبة للمسلمين أفضل، فيه يفزعون إلى الله ويعبدونه، بخلاف حال الأخاء يهبطون كما هو مشاهد.
سادسا، الإعلان عن كرامة الآدمي وشرفه على سائر المخلوقات الأرضية.
نعم، الإعلان عن كرامة الآدمي وشرفه على سائر المخلوقات الأرضية، الحيوانات والجن، إذا كان مؤمنا موحدا صادقا. نعم، وكان ولو كان الإنسان مهما ما كان أفضل من الحيوان وأفضل من الجن، لكن إذا كفر وأشرك وفسق يصبح شر الخليقة. وعندنا دليل ذلك من سورة البينة، قال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة، أي الخليقة. من شر الخليقة؟ الكفار والمشركون، عربا أو عجما، في الأولين في الآخرين شر الخلق. ما وجه شرهم هذا؟ لأنهم نسوا الله، خلقهم رزقهم يحفظهم طول حياتهم الله معهم، ولا ينظرون ولا يفكرون ولا يعبدون ولا يحمدونه. شر الخلق هؤلاء ولا لا؟ لو أن شخصا في بيتك تكرمه وتطعمه وتسقيه تحفظه وتركبه طول حياته، ثم لا يقول لك جزاك الله خيرا، كيف تنظر إليه؟ والله شر الخلق هذا، هذا هو الواقع. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعلم غير العالمين وأذكر الناسين بتلك الحقيقة التي يجب أن يعلمها كل مؤمن ومؤمنة، وهي أن أركان الإيمان التي ينبني عليها ستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأعظم هذه الأركان وأكثر تأثيرا في حياة الإنسان الإيمان بأن لا إله إلا الله أي التوحيد، والإيمان بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالبعث الآخر بالحياة الآتية دار الجزاء على الكسب والعمل في هذه الحياة الدنيا. والصور المكية لا تعالج إلا هذه. وها نحن الليلة مع هذه الآيات الأربع والخمس في علاج عقيدة البعث الآخر، الحياة الثانية، البعث والجزاء بعد الموت هذه. ومرة ثانية أقول إن الإنسان ذكرا كان أو أنثى إذا عدم وفقد عقيدة الإيمان بأن لا إله إلا الله وأن البعث الآخر حق لا يعول عليه في شيء ولا يوثق في شيء ولا يسند إليه شيء ويوفي به لأنه شر الخلق. لكن الذي يؤمن بالجزاء على الكسب في هذه الدنيا يحاسب نفسه ويعمل باجتهاد أن لا يتورط يوم القيامة ويدخل جهنم. لكن الذي لا يؤمن بالبعث الآخر والحياة الثانية ولا يؤمن بالله عز وجل كالبلاشرة والملاحدة والعلمانيين هؤلاء شر البرية لا يوثق فيهم في شيء. ونحن مع قول ربنا يوم ندعو كل أناس بإمامهم، اذكر يا رسولنا، يا رسولنا من هو رسول الله؟ محمد صلى الله عليه وسلم، وهو رسولنا أيضا أي أرسل إلينا. يقول له رب تبارك وتعالى في هذه الآيات اذكر يوم ندعو كل أناس بإمامهم، اذكر لمن؟ للبشرية عامة، لأهل مكة خاصة، اذكر لهم الوعد والميعاد يوم القيامة. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أتباع عيسى، أتباع موسى، أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، كل من كان له أتباع يدعى ويأتي ومعه أتباعه، كل أناس معهم إمامهم الذي يقودهم، وكانوا يطيعونه ويعملون بأمره ونهيه. إن كان نبيا عبدا صالحا أهله فائزون، وإن كان شيطان من الشياطين وكافر من الكفار أهله هالكون. لكن المحشر هذا هو يوم ندعو كل أناس بإمامهم الذي يأتمون به ويقتدون به ويتبعونه، سواء كان من أهل الإيمان والصلاح أو من أهل الشر والكفر، لهم أتباعهم. بعد ذلك يعطون، يوزع عليهم كتبهم يوم يدعون فيحضرون، يوم يدعون مع إمامهم توزع عليهم كتب أعمالهم التي عملوها في هذه الدار حتى حركة اليد. حينئذ لما توزع الكتب، فمن أوتي كتابه بيمينه فهذا علامة سعادته ونجاته، يعطى كتابه بيمينه، تفضل فيأخذ بيمينه. فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، يقرؤون كتابهم على علم بالقراءة ولو كانوا أميين في الدنيا ما يعرفون القراءة، والله يقرؤون ولا يظلمون مقدار فتيل، خيط يوجد في النواة في وسطها مثل ذلك ما يظلمونه، أي لا تزاد سيئة عليهم ولا تنقص حسنة من حسناتهم، بل يوفون أجورهم كاملا. ولم يذكر تعالى هنا أهل الشمال، وقد ذكرهم في سورة الانشقاق والحاقة، فقال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، هذه الأيام. وأما من أوتي كتابه بشماله وراء ظهره فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية أي الموت، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، كافيا مشركا ملحدا، ولا يحض على طعام المسكين. وفي سورة انشقاق يقول تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا في دقائق، وأما وينقلب ويعود إلى أهله في الجنة مسرورا فرحا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. فلهذا ما ذكر أصحاب الشمال في هذه الآية اكتفى بما سبق. يقول تعالى: اذكر يا رسولنا لأهل مكة، للعرب للعجم، ذكرهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا أبدا، ويجزون خير الجزاء دار السلام. والذين أوتوا كتبهم بشمالهم وراء ظهورهم والعياذ بالله، ومن كان في هذه أعمى، هذا الذي يؤتى كتابه بشماله كان في هذه الدنيا أعمى، هو يبصر كما نبصر لكن أعمى القلب، يبصر يشاهد هذا الكون كله، الشمس فقط، ما يسأل من خلقها أبدا، أعمى يأكل الثمار ما يسأل من أوجده كيف أوجده، أعمى يعيش ما يسأل هو من أوجدك أنت كيف أنت تعيش، ما يبصر آية من آيات الله لا في السماء ولا في الأرض، أعمى تماما. ومن كان في هذه الدنيا أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يؤتون كتبهم بشمائلهم عميان ويساقون إلى جهنم لا يبصرون. هذه الآية الأولى معاشر المستمعين والمستمعات تقرر معنا ماذا؟ البعث الآخر، الحياة الثانية. وأكرر القول للضيوف، إذا سئلت يا عبد الله يا أمة الله لما أوجد الله هذه الحياة الدنيا، الجواب الذي لا يتردد في ذو دين وعقل: من أجل أن نعبد الله. ولما أوجد الحياة الثانية؟ ما السر؟ ما العلة؟ من أجل الجزاء على العمل في هذه الدنيا. حياتان: حياة عمل، إيمان وكفر، إسلام وضلال، ودار جزاء، نعيم مقيم أو عذاب أليم. والله العظيم مرة ثانية، لو سئلنا لماذا خلق الله هذه الحياة؟ من أجل أن يعبد فيها، فمن عبده أكرمه وأعزه وطيبه، ومن عصاه أشقاه وعذبه. لكن أين التعذيب وأين الإكرام؟ في الحياة الثانية، لما تنتهي هذه الدورة العمل ينتقلون إلى الجزاء. فالدار الآخرة ما فيها صيام ولا جهاد ولا عمل، ما فيها إلا النعيم المقيم والعذاب الأليم. اذكروا هذه. ثم قال تعالى يخاطب مصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: وإن كادوا ليفتنونك. حقيقا المشركون فعلوا العجب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتكذب وتفتري علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا. مرة وجدوه يقبل في الحجر الأسود، قالوا: ما تقبل إلا إذا تقبل أصنامنا وتأتي إليها. ممكن يقع في قلب رسول الله لو يذهب إلى أصنامهم ما يقبلها حتى يسمح له بالتقبيل بالحجر الأسود، قد يخطر بباله لأنه بشر. جاءه رجال الطائف قالوا: اترك لنا آلهتنا سنة نجمع الأموال التي تأتي بالزيارة لها، وبعد السنة نسلم. ممكن يلين قلبه لهذه وعود كثيرة أعطاه إياها من أجل أن يتفق معهم على شيء. والله عاصمه والله حافظه. واسمع ماذا قال له: وإن كادوا ليفتنونك، يصرفونك عن الذي أوحينا إليك من التوحيد لتفتري وتكذب علينا غيره، وإذا لو فعلت لاتخذوك خليلا وصاحبا وصديقا. قطعا لو استجاب لهم في قضية واحدة لأحبوه. وعرضوا عليه أن يعبد معهم آلهتهم سنة ويعبدون معه إله دائما وأبدا. فنزل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ما أعبد لكم دينكم ولا دين. فأيأسهم، استعصر هذا الهم من نفوسهم، لن يمشي معكم أبدا. حاولوا محاولات سنين، 13 سنة، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا لك فتتنازل عنه لتفتري علينا غيره، وإذن لو فعلت لاتخذوك خليلا. والخليل الصاحب العزيز الذي يحبه في القلب. ثم قال له تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا أن الله عصمه حفظه ثبته لكاد يميل بعض الشيء، يعرضون عليه العجائب ليتنازل عن الأصنام. وإذن يقول تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولكن الله عصمه ثبته حافظه، والله ما أعطاهم شيئا ما يطلبون أبدا، وهو صابر على الألم والضرب والعذاب. ثم قال تعالى إذن، أي لو فعلت، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، مضاعف لك العذاب في الدنيا وفي الآخرة. ولا تقل كيف، والله يقول ومن يقنت منكن لنساء رسول، ومن يقنت منكن وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من السائلين فلا تخضعن بالقول لا فيه يضاعف لهن العذاب من يحفظ الآية. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتي أجرها مرتين وأعدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن رسوله إنما يضل هديك معيش سر. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبين يضاعف لها العذاب. شاهدنا في تضعيف العذاب مرتين. فلا يقول قائل كيف يقول الله تعالى لرسوله يضاعف له العذاب، لأن الله حامي وحافظه، والله ما يقع فيما قد عرضه عليه. الله حاميه، ولولا ثبتناك ثبته الله عز وجل. لكن من باب إياك أعني واسمع يا جارة، حتى ما يلين مؤمن من المؤمنين على الباطل يقبل الشر والشرك والباطل لأجل الدنيا. ولولا أن ثبتناك على الحق الذي جئت به وهو التوحيد لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الله يعلم هذا من قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، كاد بالفعل يعرضون عليه أشياء يظن أنها تكون في صالح الدعوة ويستجيبون للإسلام. ويقول تعالى له إذن لو استجبت لهم وفعلت ما يريدون لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، ينصرك علينا. ومعنى هذا لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يرضى بالشرك أو الكفر أو يتنازل عن الحق مهما ما كان، ويثبت، والله يثبت من يشاء. ما تتنازل من أجل أوساخ الدنيا عن دينك فتهمل الفريضة أو تحتل واجبا والعياذ بالله، فكيف بالذي يتنازل من أجل أن يأكل يشرب فيعبد الأحجار والأصنام أو القبور والأوثان. الآية ذات شأن عظيم هذه، والرسول معصوم. هكذا يقول تعالى للمصطفى صلى الله عليه وسلم إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، عذاب الدنيا مرتين وعذاب الآخرة، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. من ينصر العبد إذا أراد الله عذابه؟ من يحارب الله؟ لا أحد. لا تجد لك علينا نصيرا. ثم قال تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم وإن كادوا قاربوا لا يستفزونك من الأرض، أي أرض مكة، ليخرجوك منها. وهذا نعم، ما اجتمعوا في دار الندوة واتفقوا على أن يقتلوه أو ينفوه أو يحبسوه، كل هذه المؤامرة تمت وأخبر تعالى بها. وإن كادوا لا يستفزونك، لا يستخفونك من الأرض أرض مكة ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك خلفك إلا قليلا. سنة الله، لو استجالوا فعلوا ذبحوا الرسول كما أرادوا، والله لدمرهم الله عن آخرهم. لو حسبوا سجنوا وكبلوه بالحديد وألقوا في ظلام المنزل، والله لنزل بهم العذاب. لو نفوه وأبعدوه كذلك، لكن الله حماه وحفظه، وبعد أمن أذن له أن يسافر مع أخيه مع صديقه. فاسمعوا ما يقول تعالى لمصطفاه صلى الله عليه وسلم: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. كلمة الأرض ليس معنى الأرض كلها، المراد منها مكة الذي كان فيها هو، ليخرجوك منها أي من مكة. وإذا لو فرضنا وفعلوا لا يلبثون خلفك إلا قليلا، قراءة سبعية، ما يتخلفوا بعدك إلا ساعات أو أيام، ويهلكهم الله كما أهلك أمم. ودلل لذلك فقال: سنة الله، إن هذه سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ما من نبي رسول أرسله الله ويأتي القوم بالمعجزات ثم يعصوه ويتمرد عليه ويكذبونه إلا أهلكهم الله، أهلك عادا وثمود ومدين وفرعون ومدائن لوط وهكذا أمم. فلو أن الله عز وجل تركهم قتلوا رسولنا صلى الله عليه وسلم أو سجنوه أو نفروه لنزل بهم العذاب كما نزل على الأمم الماضية، لكن الله حفظه. واسمعوا ما يقول له: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، أيام فقط. هذه سنة الله من قد أرسلنا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تحويلا أو تبديلا أو تغييرا، لا بد تمضي سنة الله كما هي. مرة ثانية تأملوا هذه الآيات من كتابكم يا معاشر المؤمنين، هذا الكتاب الذي تقرؤونه على الموتى تلومونهم وهم أموات، اقرأوا على الأحياء مثلنا. يقول تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. يا ويل من يمشون وراء ملحد علماني كافر خرافي جاهل أعمى يقودهم إلى جهنم، هذا إمامهم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. ومن غريب ما يروى في التفاسير أنهم فسروا إمامهم بمعنى بمعنى أمهاتهم، قالوا إمام يجمع على أم تجمع على إمام، أم وإمام. لماذا؟ قالوا لأن عيسى ما عنده أب، كيف ينادي بأم عيب؟ تكريما لعيسى يناديه بأمه مثلا، يعني هذه خرافة في التفاسير لا قيمة لها. المراد من أئمتهم قادتهم، والذين مشوا وراهم قادوهم إما إلى الإسلام والخير والحق وإما إلى الكفر والشرك، الكل يقادون. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فتوزع عليهم الكتب. وإننا أي كتب؟ هذه كتب أعمالهم. لا تعجب تقول عملي 70 سنة، كيف الكتاب هذا يتسع؟ الآن الكلب يوتي في الكف يسجل لك 100 صورة 1000 محاضرة، سمعتم بهذا ولا لا؟ قبل ذلك كنا نؤمن بما أخبر تعالى به، أعماله كلها مدونة في كتاب واحد. كيف أعماله كل كتاب واحد كيف يكفيها؟ قولوا آمنا بالله، أخبر الله بهذا. الآن انكشفت الحقيقة ولا لا؟ الكلب يوتي يسجلون محاضرات 1000 كتب في صفحة، واقع هذا ولا لا؟ إذا قولوا آمنا بالله، آمنا بالله، آمنا بالله، لأننا نقترب من الحياة الثانية. والله إننا لنقترب يوما بعد يوم، وإننا على مقرب منها، وهذه الأشياء كلها تكشف عن هذه الحقائق. نقترب. كانوا يؤمنون بأن الله ينادي الخليقة بصوت واحد يسمعونه، ما قالوا كيف هذا كيف هذا؟ الآن لتنادى البشرية كلها بصوت واحد تسمعه في بيوتها وفي دكاكينها. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه أي بيده اليمنى تشريفا وتكريما، فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. والله لا تزاد لك حسنة ولا تزاد عليك سيئة، أو لا تنقص منك حسنة ولا تزاد عليك سيئة. أستغفر الله مرة ثانية، والله لا ينقص من حسناتك حسنة ولا يزاد على سيئتك سيئة. أما الحسنات قد يزاد، الحسنة بعشر أمثالها، لكن لا تفهم أنهم يخفون حسنة من حسناتك وينقصونها لك أبدا. ومن كان في هذه أعمى، فيه ناس عميان وإلا لا، الذين يقودونهم أو يمشفون العصا، ما هو هذا العمى؟ أي عمى أكثر من الذي ما يشاهد الشمس ولا القمر ولا الكواكب ولا الأمطار ولا هذه الحيوانات ولا المخلوقات كلها ما يرى خالقها؟ كيف أي عمى أعظم من هذا؟ إذا من كان في هذه أعمى فهو إلى آخرة أشد عمى وأضل طريقا، إذ طريقه إلى جهنم والعياذ بالله. ثم قال تعالى يخاطب مصطفاه صلى الله عليه وسلم، ولولا هذا امتنان ورفع لمقامه صلى الله عليه وسلم، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هكذا يمن عليه ويعلي درجته ورفع مقامه، ثبتناك لقد كدت تركن إلى الباطل كما ركن إليه غيرك. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. عباد الله اذكروا، لا يحل لمؤمن أبدا أن يتنازل عن واجب أوجبه الله أو يرضى بمحرم حرمه الله ويفرح به من أجل دنياه، فإنه ينطبق عليه هذا القول تماما. وإن كادوا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شأنا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا ينصرك. مرة ثانية يا عباد الله، إذا فرض الله فريضة لا تخفيها، لا تجحدها، لا تتنازع عنها من أجل دنياك. إذا حرم الله شيئا تحريما قطعيا في الكتاب والسنة لا تحله أبدا لمصلحة، ولا تتجاهله ولا تخفيه، بل قل الحق فيه، وإلا ينطبق عليك هذا القول، والرسول أكرم من أن يناله هذا. لكنه صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وأسوتنا في هذه الحياة. ويقول تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. أي أرض يخرجونه منها؟ قولوا مكة. من هم الذين كادوا يستفزونه ويخرجونه؟ أهل مكة المشركون، ما عقدوا ندوة وقرروا إما قتله وإما نفيه واتفقوا على قتله، اتفقوا على القتل ولكن لا خيبهم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. قال تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، أي أرض مكة، ليخرجوك منها، وإذا لو حصل هذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. هذا القليل يوم يومين ساعة ساعات آمامين، ويدمرهم الله ويبيدهم. وهل سبق أن فعل الله بها هذا بقوم عاد وثمود ومدين ولوط وفرعون؟ سنة الله، سنة من قد أرسلنا، هذه سنة من قد أرسلنا قبلك من الأمم والأمم ورسل من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تحويلا أي تبديلا أو تغييرا. هل سنن الله تتبدل؟ هل تغير الإنسان أصبح كالبهيمة؟ أبدا. هل أصبح الكلب كالإنسان؟ ما تبدل سنن الله أبدا. هل وجد الإنسان عيناه في قفاه، يده فوق رأسه؟ سنن الله ما تتبدل، ما تقبل التبدل ولا التبديل. إليكم هداية الآيات ما في هذه الآيات من هداية؟ تفضل.
بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا الترغيب في الاقتداء بالصالحين ومتابعتهم، والترهيب من الاقتداء بأهل الفساد ومتابعتهم.
انتبهوا، الترغيب في الاقتداء بمن؟ بالصالحين ومتابعتهم والائتساء بهم، والترهيب من الاقتداء بأهل الفساد ومتابعتهم. إمامك الذي تمشي وراه وإلى لا، إذا ظهر في المدينة في القرية شخص صالح مؤمن مستقيم نمشي وراءه، وإذا ظهر فاجر كافر يجب أن لا نمشي وراءه. بدليل ماذا؟ يوم ندعو كل أناس بإمامهم إن كان صالحا أو فاسدا. نعم.
ثانيا عدالة الله تعالى في الموقف بإقامة الحجة على العبد وعدم ظلمه شيئا.
ثانيا عدالة الله تعالى في الموقف بإقامة الحجة على العبد ولا لا، وعدم ظلمه شيئا، لا يظلمون فتيلا. نعم.
ثالثا عمى الدنيا عن الحق وشواهده سبب عمى الآخرة وموجباته من السقوط في جهنم.
عمى الدنيا عن الحق ما يشاهده سبب في عمى الآخرة وموجبات العذاب والسقوط في جهنم. من كان أعمى في هذه فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا.
رابعا حرمة الركون أي الميل لأهل الباطل بالتنازل عن شيء من الحق الثابت إرضاء لهم.
تأملوا هذه، حرمة الركون أي الميل لأهل الباطل بالتنازل عن شيء من الحق الثابت إرضاء لهم. الحق الثابت بالكتاب والسنة، تبهت؟ ما تتنازل أبدا من أهل دنياك عن دينك. هذا الرسول هدد بهذا وإلا لا؟ هاتي.
خامسا الوعيد الشديد لمن يرضى أو لمن يرضي أهل الباطل تملقا لهم طمعا في دنياهم فيترك الحق لأجلهم.
كالأول، الوعيد الشديد لمن يرضي أهل الباطل تملقا لهم طمعا في دنياهم فيترك الحق لأجلهم والعياذ بالله.
سادسا وأخيرا إمضاء سنن الله تعالى وعدم تخلفها بحال من الأحوال.
كما علمتم إلا لله سننا في الأرض لا تتبدل ولا تتحول أبدا.
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره أقم الصلاة لدلوك الشمس. أقم الصلاة، من الآمر يرحمكم الله؟ الله. من المأمور؟ رسول الله